صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في سياق الحديث الذي أشرت إليه في المجلس السابق في تناول الجانب الأخلاقي في القرآن الكريم لما يخص لغة الجسد أو الموارد التي ذكر القرآن الكريم فيها لغة الجسد بتفاصيلها التي مرت إجمالا في المجلس السابق، نتحدث في هذا البحث في هذا المجلس عن جانب من هذه الجوانب التي ذكرها القرآن الكريم في دلالة جزء من لغة الجسد على أفعال وتفكير الإنسان الظاهر منه والباطن. هذا الحديث سوف يتناول لغة العين، كيف تحدث الله تبارك وتعالى عن حركة عين الإنسان وتقليبها للتعبير عن بواطن تفكيره الداخلي أو بواطن عقائده التي يحملها أو بواطن الأعمال التي يود القيام بها. طبعا قبل القرآن الكريم، قبل الدين الإسلامي، كان هناك اهتمام في كل الحضارات لحاسة النظر ولطريقة التعاطي مع نظر الإنسان وعينه. ولذلك حتى العرب، يعني وهناك طبعا لمن أراد أن يقرأ في الشعر العربي الجاهلي حول الحديث عن العين ودلالات النظر، لكن هناك جانب مهم هو الذي يدخلنا إلى هذا البحث، وهو ما يتعلق بكون النظر أو البصر أو العين هي البوابة التي تدخل الإنسان على قلبه أو تدخل الإنسان على قلوب الآخرين، يعني ينفذ من خلالها الإنسان إلى قلوب الآخرين. نظرة الإنسان لإنسان آخر، نظرة إنسان لإنسان آخر، التصرفات التي بعدها متقومة بهذه النظرة. أنت أول ما تنظر لشخص تعرف إن كان من نظرة عينه، إن كان هو راغب في أن يتحدث معك أو لا، أو راغب أنه يقترب منك أو لا. بعض الأحيان هذه النظرة قد تكون باب يسد الإنسان به على نفسه أي نوع من أنواع الاختلاط مع الآخرين. من النظرة تعرف أن هذا الإنسان منطوي على نفسه أو لا يريد أن يتكلم أحد أو العكس من ذلك. من هنا جاء الاهتمام بهذه اللغة في القرآن الكريم بالشكل الذي سوف أورد بعض تفاصيله فيما يأتي من الكلام. أولا الآية التي بدأنا بها تشير إلى أن الله تبارك وتعالى كيف يوظف هذه الأعضاء لخدمة الإنسان وللفوز بالنجاة في الآخرة، أن الإنسان منوط به أن يستخدم هذه الأعضاء التي أعطيت له بالشكل الصحيح في جلبه إلى طريق الهداية. لكن هناك صنف من الناس كما تحدثت الآية الكريمة على غير ذلك، فقال تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، بناء على ما قلناه سابقا أن القلب أنه بمعنى مركز الإدراك، فهو لا يدرك هذه الأمور التي يجب عليه، ما يستخدم تفكيره فيما يمر به. زين، بعد ولهم أعين لا يبصرون بها. وهنا نقطة جدا مهمة، أنه النظر إلى استخدامات، ولذلك هناك مثلا ثلاث مصطلحات ينبغي الالتفات إليها، هي النظر، الرؤية، الإبصار، حتى نفهم عمل العين أو الوظيفة المقترنة بالعين عند الإنسان في القرآن الكريم، وحتى نفهم ما يأتي من الآيات التي سنوردها كشواهد على ذلك. الأولى النظر هو كما نعلم هو القوة، كما يعبر عنه قوة العين، هذا العين هو العضو، القوة التي تفعل للاستفادة منها يقال لها النظر، وهي تقليب الحلقة كما يقال أو تقليب الحدقة من أجل رؤية الأشياء. زين، هذا النظر المبدئي الذي يقوم به الإنسان، تسليط أشعة العين على الشيء المراد النظر له، هذا قد يحصل من إنسان ملتفت ومن إنسان غير ملتفت، قد ينظر إلى شيء ولكنه لا يلتفت له. زين، وهناك الرؤية يقولوا أعم من النظر، لأن الرؤية قد تكون بشيء بالنظر وبغير النظر، ولذلك عبر عما يراه الإنسان حال نومه وهو لا يستخدم بصره. بالتأكيد في حالة النوم لما نرى الأحلام والرؤى نحن لا نستخدم البصر، ولكن يقال لها رؤيا، وإن كان هذه بالألف كما يقال وتلك بالتاء المربوطة، لكن المهم هي على كل حال بذات المعنى. فالرؤية أعم من النظر، وهناك البصر والإبصار. البصر هو أن يرتب الإنسان نظرا، يعني أن يرتب الإنسان أثرا في أن يستفيد من هذا النظر، فيعبر من خلاله مما يراه إلى شيء ما وراء هذا النظر، وهو ما يعبر عنه بنظر العبرة أحيانا. الإبصار هو حالة تجعل الإنسان مدركا لحقيقة ما يرى، وليس مجرد بصر لا فائدة منه. من هنا القرآن الكريم يقول في وصف بعض المشركين والكافرين: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون نعم، لكن هذا النظر ليس فيه بصر، ليس فيه تبصرة، لا يستفيدون من خلال هذا النظر. والمفترض أن النظر هو هذه وظيفة الله سبحانه وتعالى، وضع له هذه الوظيفة. إذن الآية تقول: ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فيعبرون من خلال هذا النظر البدوي أو السمع البدوي والمبدئي إلى ما وراءه، وهو التعقل والتفكر. من هنا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. زين، هنا عندنا مجموعة من الوقفات في ذكر القرآن لهذه القضية، وهي مسألة لغة العين في الخطاب القرآني الأخلاقي. أولاً، من الموارد اللي القرآن الكريم تحدث عن النظر أو عن العين ولغة العين فيها نظرة الازدراء والاحتقار. بعض الأحيان الإنسان ينظر يعرف أن نظر هذا الشخص له هي نظر ازدراء. شوف مثلا لما بعض الأحيان بعض الأبناء يخطئون، فيكتفي الأب بنظرة يعرف الولد من خلالها أن هذه نظرة عدم رضا أو فيها شيء من التهاون أو فيها شيء من التحقير. يقول تبارك وتعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله. طبعا هذه الآية حكاية عن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. فهم ذولا يعني يقولوا له: أنت تقول أنك لك اتصال بالله تبارك وتعالى، زين، فوين يعني أين الخزائن التي بيدك؟ ولا أقول، هو يرد عليهم يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني من تلقاء نفسي، إلا أن يعلمني الله، ولا أقول إني ملك، بعد ولا أقول، يعني أنا كل هذه صفات بشرية جاي يظهر لهم، أنا شخص منكم، ولكن الله تبارك وتعالى فضلني عليكم بما آتاني من الرسالة وهيأني لحملها، ولا أقول أني ملك بحيث أني أتصرف تصرفات أنتم لا ترونها، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم، إني إذن لمن الظالمين. طبعا هم يعني تكاد تكون هذه حالة دائمة عند المستكبرين الذين يعاصرون الأنبياء سلام الله عليهم، لما يشوفوا الفقراء والضعفاء يلوذون بالنبي يقول يعني ايش النبي هذا اللي مجمع لمجموعة فقراء وضعفاء وبؤساء، يعني دليل على ضعف دينه أنه ما تجمعوا عنده إلا هؤلاء الضعفاء والبؤساء والفقراء المستضعفون من الناس. فيقول: وأنا لا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني تنظرون إليهم نظر احتقار، لن يؤتيهم الله خيرا، لأن أنت مقياسكم بهالنظرة المستحقرة للآخرين، لأن ذولا فقراء، فأنا ما أقول مثل هذا الكلام، إني إذن لمن الظالمين لما أحكم على إنسان من مظهره. فإذا هذا الجانب الأول هي نظرة الاحتقار والإزدراء. النظرة الثانية في القرآن الكريم في لغة العين هي ما يعبر عنه أداة أو النظرة الخائنة، النظرة الخائنة. يقول تبارك وتعالى في الآية التي دائما نعرفها ونكررها: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. زين، ما هي خائنة؟ خائنة هنا مصدر، يقولون يعني العين التي تخون. ما هي العين التي تخون؟ يقولون العين التي تخون أنه ينظر الإنسان إلى شيء ولكنه يري نفسه للآخرين بأنه لا ينظر إليه. الآن أبعد من أن تكون نظر محرم أو غير ذلك، مثلا لما تشوف واحد مثلا يريد أن ينظر إلى أمر يتظاهر أمام الآخرين أنه لا ينظر له، فتشوف ينظر ولكن بطأطأ، يطأطئ رأسه فينظر بشكل غريب جدا بحيث أنه يلاحظ أيضا الآخرين أنه لا يشوفوا أنه نظر إلى ذلك الشيء. هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه عبارة عن خائنة الأعين. فإذا هي حركة معروف لمن يتتبع الإنسان أنه ينظر ويرجع مرة أخرى، متوجس أن الآخرين يشوفوه، فلذلك نظره يكون بطأطأ رأسه هكذا، ولكن يستغل طأطأة رأسه للنظر إلى ذلك الشيء، كمن مثلا في بيت، مثلا في داخل بيت وينظر إلى بعض أسراره كما قال بعض بعض الباحثين هنا. زين، أكو قضية هنا تذكر للنبي صلى الله عليه وآله، وهي أنه مع عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، هذا أخو عثمان ابن عفان. من هذا الرجل أسلم قبل الفتح، أسلم قبل الفتح ثم ارتد عن دين الإسلام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله فاتحا أمن بعضهم، ومجموعة أسماء قال هذول ما لهم أمان، ما لهم أمان، ومن هؤلاء عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. زين، طبعا عثمان إلى علاقة قوية، جاب للنبي صلى الله عليه وآله لما جاء هؤلاء يبايعون النبي بعد فتح مكة، فجابه وقف للنبي قال له يا رسول الله، يعني هو جاي يتوسط إلى الآن، هذا عبد الله ابن أبي سرح جاي ببايع النبي، أصلا يعني لم يعطيه الأمان، بس هذا جاي بنا هكذا، قال له هذا هو جاي ببايع. ثلاث مرات يحاول أن يبايع النبي، ما هو راضي عن بيعته، يعني في المرة بعد الرابعة أو الثالثة النبي صلى الله عليه وآله بايعه. فلما راح النبي صلى الله عليه وآله قالهم يعني أنتم ما تشوفوني أن أنا محجم عن مبايعته؟ أما فيكم أحد يضرب عنقه؟ يعني هذا الرجل ما يستحق، هذا إنسان مرتد. زين، فقال له واحد يا رسول الله لم لا تعطينا إشارة بذلك، لماذا لم تشر لنا بذلك؟ يعني كان مثلا حتى لو ما قدرت تتكلم أو أنه يعني حتى لا ترفع صوتك كنت تأشر لنا بعينك، احنا نفهم واحد يتناول بسيفه ويخلصك منه. قال كما يروى عنه صلى الله عليه وآله لا ينبغي لنبي أن يكون عنده خائنة أعين، أني أنا أستخدم الوسيلة اللي يستخدم عادة الناس اللي يريدوا الفتك، أنا ما مو أخلاقي هذه، أنا إذا أتكلم أتكلم بوضوح. فإذا هذا المورد مورد خائنة الأعين، يعني الغالب عليه إيش نستفيد؟ الغالب عليه أنه شيء سلبي، يعني ما ينبغي أن يصدر من أناس كمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أنه يعطي إشارة بعينه وكذا، أي حركة يستخدمها بعض الأحيان الذين يريدون أن يزبعوا على عمل سيء أو إجرامي مثلا، حتى بعض المجرمين يستخدم أحد كل من أشر لك بعيني هكذا، هذه خائنة الأعين، فإنت اهجم مثلا وإنت افعل ما كذا. النبي يقول لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. زيد، هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي ذكر القرآن فيه لغة العين هو الطموح لتملك الأشياء التي لدى الآخرين. يقول تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا يعني أنواعا أو أقساما منهم، يعني إما بعضهم يقول يعني كالرجال والنساء، الرجال والنساء هو أزواج يعني أصناف، أو ما متعنا أزواجا منهم أو ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصناف الكفار والمنافقين وكذا، الله سبحانه وتعالى أعطاهم. فربما المؤمن يشوف حاله ويشوف حاله يقول أنا هذا المؤمن كيف يصير بهذا الحال من الضعف، وهؤلاء يتقلبون في النعمة فيمد عينه، هذا تعبير مجازي، مد العين يعني أنه يطمح، وهي شنو؟ نظر المعجب بالشيء لحيازته، نظر الشيء، نظر الشخص لشيء يريد حيازته. شوف واحد لما يريد شيء مثلا يروح يريد مثلا أن يشتري شيء، بالأثناء في السوق شاف شيء آخر أعجبه، وين ما يروح تشوف عيونه تفر على ذاك الشيء، أو لما يروح مثلا يرى سيارة أو غير ذلك معينة فتعجبه فيصير عيونه عليها، فهذا يسموه نظر مد العين. القرآن يقول مد العين، هذا مجازا، كأنه يريد أن يتناولها بعينه من شدة ماذا؟ من شدة شوقه لحيازة هذا الشيء. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ذلك هذا الشيء هو بالنتيجة ما يزين به في الحياة الدنيا، يعني والإشارة هذه إلى ماذا؟ إلى كونه قصير الأمد ومنتهي وسوف يضمحل. ورزق ربك خير وأبقى. زين، إذن هذا معناه إطالة النظر إلى الشيء، مد العين يعني إطالة النظر إلى الشيء إعجابا به من أجل أن يحوزه الإنسان لتعلقه بهذا الأمر. هذا المورد الثالث. المورد الرابع هو نظر ما يعبر عنه بنظرة العين، بعض الناس يسميه حسد، هو مو حسد، نظرة العين لي يعني يحوز الإنسان ما لدى نظرة إعجاب. إعجاب أحيانا مشوبة بعداء، هذا اللي يعبر عنه بالعين. طبعا هذا الكلام أنا أتذكر طرقته في يمكن عام اللي قبل الماضي، أنه هل العين لها يعني لها أثر أو لا. زين، أولا خلونا نأخذ الآية ثم نأخذ الحديث عنها. الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء عن هؤلاء المشركين: وإن يكاد الذين الكفار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. نظرتهم يقول يكادوا يزلقونك بأبصارهم. الزلق يعني السقوط بطبيعة الحال كما نعلم، فكأنهم من نظرهم إليك كأنهم يريدوا يوقعوك بأعينهم. زين، فكأنها نظرة يعني مشوبة بالإعجاب ولكن مع ذلك فيها عداء. زين، هذه النظرة، نظرة العين العينية أحيانا يسموها، هل هذا نظر فعلا واقع أو لا؟ على ماذا تحمل الآية؟ إذا أنه أكو اختلاف كبير ما يتسع للمجال بين المفسرين، ممن مثلا بعض العلماء قالوا لا، العين يعني الناس تعتقد، ولهذا الله ندبنا إلى أن احنا مثلا الشيء اللي نخاف منه نتعوذ به أو نتعوذ عفوا منه، لكن هل هو فعلا واقع؟ لا، بعضهم يقول لا هذا مو واقع وإنما هو تصور للإنسان، ولأنه شيء مخوف فلا بأس أن الإنسان يدعو ويتعوذ بالله منه. قسم آخر يقول لا، العين لها حقيقة، وهناك شواهد لهؤلاء الذين يقولون أن العين لها حقيقة. شلون؟ قلوا أنه مثلا أسماء، تقول أسماء بنت عميس تقول للنبي صلى الله عليه وآله أنه ينظر لأبناء جعفر، ينظر الناس لأبناء جعفر أو لبني جعفر، أفلا أعوذهم أو أرقيهم؟ الرقية يعني طبعا التعويذة نفسها. قال صلى الله عليه وآله نعم، ممكن أن يصابوا بهذه العين فارقيهم، فأمرها بأن ترقيهم أو تعوذهم. أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الروايات كان يرقي الحسن والحسين، كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بالكلمات التامة وأسماء الله الحسنى كلها عامة من شر كل سامة وهامة ومن شر كل عين لامة. هذه العين التي تنظر بإعجاب ومشوب بالعداوة كما قلنا. طبعا ما نقدر نقول عنها حسد، لأن البعض يفهمها بأنها حسد، الحسد ذاك موضوع آخر، لكنها قد تتضمن الحسد، ولذلك قالوا من شر حاسد، النبي صلى الله عليه وآله، من شر كل عين لامة ومن شر كل حاسد إذا حسد. ثم التفت، لأن الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ثم بعد أن قال هذه الكلمات التفت إلينا صلى الله عليه وآله وقال: هكذا كان يعود إبراهيم الخليل عليه السلام إسماعيل وإسحاق. يقول هم كان إبراهيم يعود إسماعيل وإسحاق بهذه الكلمات، فأنا أعود بهما الحسن والحسين. فهناك إذن آراء مختلفة حول هذه القضية دون ترجيح رأي على آخر. في كما قلت المؤيدون لوجود العين هكذا يقولون أن العين لها أثر، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما كانت لها أثر ما يحتاج إلى أن يؤصل هذا المعنى من خلال ماذا؟ من خلال تعويذته للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، الآية تقول: وإن كادوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يقول هنا نظرة كأنها نظرة شنو؟ متناقضة. فهم ينظرون إليه نظرة الحناق فكأنها نظرة شديدة بحيث أن يسقطوه على الأرض بناء على من يرى أن العين حق. زين، وفي نفس الوقت هم شنو؟ لكنهم مع ذلك يصدون عن الحق، ففيها تناقض، إعجاب وصد عن الحق، ويقولون إنه لمجنون. فهي نظرة متناقضة لأنهم وقعوا في حيرة من أمرهم. هذا الجانب الرابع. الجانب الخامس فيما ورد في لغة العين في القرآن الكريم هو ظهور الإذلال. العين أحياناً تظهر نظرة الذل والخشوع، فترى الإنسان من نظرة عيونه هكذا أنه مذلول لما يمر، خصوصا بقهر من قبل عدو من الأعداء، تنظر في عيونه ترى تقرأ في عينه الذل. هذا القرآن تعرض له مثلا في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار والمشركين في يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق. يكشف عن ساق يعني ماذا؟ هناك رأيان. رأي يقول الكشف عن ساق أنه عند تعبير عند العرب، أنه إذا صار الأمر على أشده يقولون كشف عن ساقه، يعني صار في أوجه، كشفت السوق عن ساقها أو قامت على سوقها، يعني أنها ماذا؟ يعني وصلت إلى أوجها على تعبيرنا، بنش البيع والشراء. هذا يقولوا عن ماذا؟ يعبروا عنا بأنه قام على سوق أو ساق. زين، فهنا ليش يقولوا هذا التعبير؟ يقولوا لأن العرب كانوا إذا جدوا في أمر يحزمون بطونهم في قتال أو غير ذلك، فلشدته تنكشف ساقهم، لشدته تنكشف الساقان لشدة القتال أو لشدة الأمر الذي هم فيه، لذلك يقال يكشف عن ساق، كناية عن أن الأمر بلغ مدى. إذن بعضهم يأخذ من هذا، بعضهم يأخذ من أوج القوة. زين، يوم يكشف عن ساقين في يوم القيامة الأمر شديد، خلاص بعد بلغ أشده، لأن ما في إلا جنة أو نار، أعاذنا الله وإياكم من النار ورزقنا وإياكم الجنة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طبعا كيف يدعون إلى السجود؟ هل ذاك الوقت وقت تكليف حتى يدعون إلى السجود؟ هنا تقول بعض الأقوال أنه تظهر بعض الروايات، تظهر بعض آيات الله تبارك وتعالى العظيمة يوم القيامة، فلما تظهر المؤمنون الذين في المحشر لا يملكون أنفسهم فيخرون سجدا لله تبارك وتعالى. الكفار والمنافقين ما يقدروا. ليش؟ يقول بعض المفسرين لاستحكام ملكة الكفر فيهم، يعني هذول مو بس في الدنيا كانوا كفار كما ستشير الآية الآن، لا، وإنما حتى في الآخرة وهم يرون عظمة الله وهم بيروحوا إلى النار ومع ذلك ملكة الكفر استحكمت فيهم بحيث أنهم ما قادرين الآن حتى مع سجود كل الخلائق ولكنهم لا يسجدون لله تبارك وتعالى، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم، خاشعة معناها فيها ذلة، شوف عيونهم واضحة فيها الإذلال، وين ذيك المعزة اللي كانت عندهم في الدنيا، وين ذيك القوة، وين ذيك الأموال، وإذا بهم بحالة ترى في أعينهم الخشوع وخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود وما بهم أي شيء، لا هم معذبين لا هم محاصرين يدعون، وهذا يدلل لك على عظمة السجود عند الله تبارك وتعالى. فهم يوم كانوا سالمين والآن استحكمت فيهم هذه الملكة، فلذلك حتى يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا المورد الخامس. المورد السادس أن العين مظهر النظرة. القرآن عبر عن لغة العين أحيانا بأنها لغة رحيمة، زين، فأنت لما ترمق الآن مثلا لما تشوف ذاك البعيد مثلا، ما واحد يصير عنده ولد مريض أو به أذى مثلا شون ينظر له، أو نظرة الابن الحاني على أبيه لما يشوفه مثلا مريض أو بحالة تقرأ في عيونه الرحمة. إذن هذه سبحان الله العين واحدة لم تتغير، فيها نظرة غضب وفيها نظرة ذلة وفيها نظرة، شوف إذن لغات العين لغات متعددة ومن ضمنها نظرة الرحمة، زين، أنه مأمور في الروايات أن الشخص إذا نظر إلى والديه أو أحدهما أن ينظر لهما نظر رحمة. أما لما نظر ينظر إلى والديه، من نظر إلى والديه نظر نقمة في مقابل أشخاص مثلا أبوه يعطيه بعض الأوامر فيستأنف ما ينكس رأسه، لا ينظر فأبوه نظرة غضب، وهذه توعد الله عليها بعقوبة. فإذا نظرة الرحمة القرآن أيضا استعرضها لنا في أكثر من آية، من ضمنها أنه لما قارن بين اليهود والنصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم يقول تبارك وتعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. فمن صفاتهم هذول يقول القرآن أكو فرق بين اليهود، وكل هالآيات ومع ذلك يجي كما قلنا سابقا يجي البعض يلمع صورة اليهود، هنا الله سبحانه وتعالى يقول هذولاك مفطورين على العداء للدين، وهؤلاء لا، فيهم في النصارى من هم هؤلاء. القضية وين واردة؟ واردة لما طلعوا وفد المسلمين وراحوا إلى الحبشة، لما هاجر المسلمون منهم جعفر ابن أبي طالب ومجموعة من الثلاثة أربعة راحوا هناك، لما ذهبوا إلى ملك الحبشة، فلما ذهبوا إليه طبعا باعتباره مسيحي وقام يحدث، طبعا جاءت قريش بعد ذلك عمرو بن العاص وجماعته يطالبوا فيهم وقولوا هذول خرجوا عن طاعتنا، فهذا الملك قام يسمع قالهم يعني ما هو دينكم، شنو هذا الدين الذي جاء به صاحبكم؟ قالوا لا، يدعو إلى التراحم، يدعو إلى المودة، يدعو إلى الإخاء، يدعو كذا كذا، قام إلى مواساة الفقراء، جابوا له مميزات الدين الأخلاقية. قال زين، عندكم شيء من كتابه تقرؤونه؟ عندكم شيء أسمعه؟ هذا الدلالة هو هذا الكتاب الذي جاء به صاحبكم. فأخذ جعفر يقرأ له بعض آيات القرآن الكريم، فتفاعل النجاشي معها ولم يتمالك نفسه، وإذا به تنهمر دموع عينيه. هذه الفطرة الصافية، سمع فقط بعض الآيات، هو مسيحي لكنه سمع هذه الآيات التي تناغم فطرته. ولذلك تلاحظ تأثير القرآن أيها الإخوة، هو مو مسألة راجعة إلى أن نعم هناك تأثير عميق هذا لا يؤثر إلا في المؤمن، وهناك الإنسان، الإنسان اللي على فطرته شوفه يسمع، لما يسمع التلاوة بصوت جميل وتلاوة جميلة تهز حتى لو ما يعرف لغة القرآن أصلا، فهذا اهتز وصارت عيونه تجري. فالآية تشير إلى ذلك أنه أكو فرق بين اليهود وبين المسيحيين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، ذولا أقرب مودة للذين آمنوا، إلى أن تقول الآية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإذا سمعوا تفيض يعني تسيل، يعني تمتلئ العين بالدموع وتسيل، هذه نظرة الرحمة والإشفاق والنظرة الحانية. أنت تقرأ لما تشوف واحد هكذا ينظر إلى مريض، ينظر إلى محتاج، تعرف عيونه هذه نظرة يعني أحيانا تلمع بدمعة، واضح أنها متأثرة. زين، هذه النظرة الممدوحة والمحمودة، أن الإنسان يكون هذا النظر للضعفاء والمساكين، أو مما يعرف من الحق أن يقرأ لمقطوعة من الدعاء مثلا، وإذا تشوف عيونه تفيض بالدموع. زين، هذه إذن النظرة أو القسم السادس. القسم السابع النظر التأملي. أكو لغة للعين نظرة تأملية. كيف نظرة تأملية؟ مثلا كقول الله تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه النظرة التأملية. يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات طبقات بعضها فوق بعض، ثم يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شنو يعني التفاوت؟ تفاوت يعني الاختلاف. يعني شنو الاختلاف؟ يعني أنك إذا دققت النظر في كل المخلوقات ترى فيها حالة من الانسجام والترابط، انسجام وترابط، بما يؤدي إلى الإقرار في النهاية بأن هناك خالق حكيم خلق هذا الكون وأنه خالق واحد. ليش؟ لأنه ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لولد الحسن أنه أنت إذا تأملت في هذه الآيات لعلمت بأن فاطر النحلة هو فاطر النخلة، فاطر النحلة هو فاطر النخلة. ليش؟ لأنك إذا دققت النظر سترى الترابط بين أجزاء الكون، كيف أنها كلها تسعى إلى هدف واحد مترابطة بشكل محكم، وترى أن الخالق لها خالق واحد. شايف؟ فلذلك الآية تقول فارجع البصر. ارجع يعني ماذا؟ يعني مو تنظر نظرة وخلاص تقول أنا اكتفيت، لا، انظر مرة ومرتين، ارجع البصر كرتين، كرتين يعني مرة بعد الأخرى، للدلالة على مداومة النظر التأملي. ومن هنا صار عندنا احنا النظر، هذا النوع من النظر عبادة، مع أن الإنسان لا يحرك شفافه فيه، لا يعمل شيء. النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى الكعبة رزقنا الله وإياكم عبادة. يا روح الله من نجالس؟ حواريون يسألون كما في الرواية عيسى ابن مريم، قال من تذكركم الله رؤيته، لإذا تشوفه تنظر إليه ذكرك بالله. العلماء الربانيين، شوف الآن بعض العلماء الربانيين مو تنظر يعني تروح له، تشوف صورته فقط معلقة، رأسا يذكرك بالله. فإذا هنا ارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من اختلال. الفطور هو الاختلال، فأنت تأمل. فإذا هذه النظرة نعبر عنها أن للعين نظرة أخرى، هي النظرة التأملية أو اللغة التأملية. فتشوف نظر الإنسان لما ينظر إلى حركة المخلوقات، لما ينظر إلى الزرع، لما ينظر إلى السماء، هذه نظرة تأملية للدقة في النظر والإمعان فيه. النظرة الثامنة خلاص الأخيرة هي نظرة الخوف. شوف بعض الأحيان الطفل خصوصا تظهر عليه لما يخاف من شيء، تشوف نظرة الخوف باينة عليه، ما يكون مثلا بعض الآباء متسلطين ويدخل هو بحالة من الهيجان، شوف انظر إلى عيون أطفاله ترى نظرة الخوف. شوف كما قلت لك العين واحدة، كيف لا إله إلا الله، كيف أن هذه العين أعطت هذه الدلالات والإشارات كلها، شيء غريب جدا يعني، كيف أعطت هذه اللغات المتعددة وهي واحدة لم تتغير. زين خلونا نجي إلى موردين في القرآن الكريم. المورد الأول حديث عن بعض المنافقين، أو دون طبعا أكو خلاف في هذه الآية في المنافقين أو من هم دون المنافقين كما هو رأي السيد العلامة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، سورة محكمة يعني سورة واضحة لا تقبل التأويل، ما فيها متشابه، ما تقدر تأولها أو تلفها على كيفك، محكمة واضحة في الأمر بالقتال. زين هذول اللي ما يحبوا يقاتلوا شو يصير فيهم؟ وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، قلت لك بعضهم يقول منافقين بعضهم يقول من هم دون المنافقين، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، ينظرون لك نظر المغشي، أوه قالوا فيها قتال المسألة بعد ما صار القتال، وعيونهم جمدت ترى فيها الخوف، بعدهم ما دخلوا المعركة ومع ذلك يدخلون وهم بحالة من الخوف. بعضهم يقولوا أنه كان يدخل إلى المعركة ما يقاتل، يخاف فيقعد يقول لا أنا أعطوني مهمة ثانية، خلوني مثلا إذا في حريم هناك، إذا في نساء أنا أحمي النساء وكذا. حتى ذكر عن أحدهم أنه جاءت امرأة صفية قتلت واحدا من المشركين في معركة من المعارك، وقالت لتعال سلبة، من قتل مشركا أو كافرا فله سلبه، اسلبه خلاص بعد قتله وكفيناك، ما مطلوب منك تقتله. قال لا هذاك عيونه مفتحة خايف منه، خايف منه وهو على وجه الأرض. فنظرة الخوف نظرة تقرأها في عين الإنسان أحيانا، أو لما يصير الخوف، وهذه لغة ما يقدر على فكرة، هي ميزتها هذه أنه هذه لغة العين لغة مفضوحة لا يستطيع أحد أن يخبئها، فإذا ينظر له بهذه الحالة. زين فينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، شون واحد مغشي عليه في الاحتضار كيف نظره؟ خايف من ما هو مقدم عليه. هذول في وقت ما تأمرهم بالقتال هكذا يصبحون. الآية الثانية في يوم القيامة هم تصير هذه النظرة للكفار، وتراهم يعرضون عليها يعني على النار، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. شنو النظرة؟ هذا نفس الكلام، ينظرون، هذه نظرة شوف تختلف عن ذيك في المعنى، عفوا في اللفظ، لكن تتحد معها في المعنى، تلك ينظرون نظر المغشي عليه من الموت، هنا قال ينظرون من طرف خفي. ما هو النظر بالطرف الخفي؟ النظر بالطرف الخفي هو النظر، يقول بعض العلماء النظر بنصف عين، شايفين النظر بنصف عين لما واحد يريد يطلع شيء وما يريد يطلعه، يريد ينظر وما، متى هذا؟ لما شيء خايف منه، وما الآن شافوا العياذ بالله النار أمامهم وظنوا أنهم مواقعوها، خلاص شافوا النار أمامهم ما كل أن يقعوا فيها، فلا قادرين ينظروا لها نظرة كاملة حتى لأنهم خايفين، ولا قادرين يصدوا عنها لأنها تلاحقهم وتنتظرهم، فتصير نظرة نصفية، هذا النظر من طرف خفي بحيث أنه لا ما يملي عينه، ينظر هكذا ويرجع، ينظر ويخاف ويرجع وهكذا. فهذه أيضا لمحة رائعة في القرآن الكريم، ينظر إلى أولئك نظرة الظالمين، ألا إن إلى أن تقول الآية ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، فينظر تارة ويصد تارة أخرى من الخوف. هذا هي النظرة التي تنال أولئك الكفار والمنحرفين في يوم الجزاء في يوم القيامة. من هنا يأتي من له ظلامة فيأخذها في ذلك اليوم، ومن ضمن من يأتي تأتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لتطالب بظلاماتها، وكم لها من الظلامات، يا فاطمة اسألي تعطي واشفعي تشفعي. تبدأ الطالب بظلاماتها، لكن بأي ظلامة تبدأ؟ تقول الرواية فتستخرج منديلا به كفان قطيعان وتنادي يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هاتين الكفين. شون العباس إلى قيمة عند الزهراء بعد، يعني أول الطالب بتالي تلتفت للحسين، ثم يمثل لها جسد ولد الحسين وهو جثة بلا رأس أمام الخلائق تنادي يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هذا الرأس. شو بسوي؟ ما هي جرمه؟ هل جئت في دين النبي ببدعة؟ منه الذي مقطوع راس يا ضي العين بس ما نظرت انفطار قلبي وصار نصين، منه الذي شوفت احواله تشعب الروح جسمه مقطع يا عزيزي وكله اجرو بس عاينت لسال يا ابن الدمع مسفوح اخبرني هل مقطع يا نور العين من وين؟ قال الحسن وتفجرت عينه بالدموع وتحسر وطوحيل والنب قلب موجوع. هذا عضيد حسين من الراس مقطوع، ابنك يا زهر جاي لا راس ولا يدين، يا زهرة هذا الذي ذبحوا على صدر فطيمة ذبحوا أولاده وأخوته وسلبه وحريم شالوا على الخط بعد ذبحا كريم، هذا الذي خلوه عارب غير تكفين، أفاطم لو خرت الحسين جدلا وقد مات عطشانا. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله وعن جميع المكروبين، وتفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية لا سيما المنظورين. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والسامعين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسس العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.